إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وسلامه. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول شعيرة من شعائر هذه الشريعة المباركة، هذه الشعيرة أمر الله تعالى بها في كتابه، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وجعلها الله تعالى ميزة عظيمة من مميزات هذه الأمة، وجعلها الله تعالى سببا لعقد الولاية والتناصر بين المؤمنين، كما جعلها الله تبارك وتعالى سببا للنجاة من الخسران يوم القيامة. هذه الشعيرة هي سبب نجاة الأمم، هي سبب نجاة السفينة من الغرق، لولاها ما دل الناس على رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا أمروا بطاعة ولا نهوا عن معصية، جاء بها أنبياء الله عز وجل، وسار عليها أتباع الأنبياء من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين لهم بإحسان، ألا وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن صلاح العباد في معاشهم ومعادهم قائم على عبادة الله عز وجل، ولا تتم عبودية الله تعالى إلا بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة فوائد، أولها أن فيه استجابة لأمر الله تعالى وتخلصا من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ففي هذه الآية أمر الله تعالى بكون جماعة من هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، ثم بين أن عاقبتها هي الفلاح، ولا توجد كلمة في كلام الناس تجمع خير الدنيا والآخرة ككلمة الفلاح التي جيء بها في هذه الآية. كذلك قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. ففي القيام بهذه الشعيرة طلب للمعذرة أمام الله تعالى، وتخلص من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثانيا، إن من قام بهذه الشعيرة كان من هذه الأمة التي وصفها الله تعالى بأنها خير أمة أخرجت للناس، فقال جل وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا أخبر الله تعالى وخاطب الأمة جميعها، وكان أولى الناس بهذا الخطاب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لتعلم هذه الأمة مكانتها
الذي بوأها الله عز وجل لها هي مكانة القيادة، مكانة الريادة، مكانة السيادة، مكانة العطاء للأمم لا الأخذ من الأمم، مكانة بوأها الله تعالى لها لتعلم العالم، لتصدر النور للعالم. هذه المكانة جعلها الله تعالى لهذه الأمة، فينبغي عليها أن تعلم أن عندها خيرا كثيرا، وينبغي عليها أن تعد عندها خيرا كثيرا لتبعثه للعالم كله. هذا الخير في عقيدتها وفي تصورها وفي معاملاتها وفي إدارتها الاجتماعية. وهذه الأمة بشريعتها وعقيدتها ومنهجها الاجتماعي مؤهلة لقيادة العالم. فيبقى العمل ويبقى العلم، يبقى العلم الذي تدير به العالم إدارة حقة، والذي تنظم به البشرية. ولذلك لزام على هذه الأمة وعلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا جاهدين لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولبث مشاعر النور بين العالم كله وبين أفراد المجتمع كله. ولهذا قال الله تعالى في هذا الخطاب: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يخصص جنسا دون جنس، ولا شعبا دون شعب، ولا فرقة دون فرقة، ولا جماعة دون جماعة، بل أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي تحمل الخير للعالم كله، هي الأمة التي تود النجاة لكل العالم، هي الأمة التي تود تخليص العالم من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن عذاب النيران إلى نعيم الجنان. وهذه الخيرية التي جعلها الله لهذه الأمة لم تكن جزافا ولا مصادفة ولا محاباة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هي خيرية بمؤهل عظيم جعله الله تعالى لهذه الأمة، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الإيمان الذي يحدد معالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس الأمر كما كان يقول أهل الكتاب نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما الأمر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن أراد أن يكون من هذه الجماعة، من هذه الأمة، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فليؤدي شرط الله فيها، ألا وهو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثالثا، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب عظيم من أسباب عقد الولاية والنصرة بين عباد الله عز وجل، حيث وصف الله تعالى المؤمنين والمؤمنات فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه الصفات جاء بها في مقابل صفات المنافقين، والذين قال الله تعالى فيهم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. رابعا، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعز الإسلام ونصرة المسلمين. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإذا ما انتصر عباد الله عز وجل، فإذا ما ساد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا العالم على الخير وقادوا العالم إلى الخير وساقوه إلى النجاة، إذا ما ساد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانت السفينة سفينة النجاة. وهذه هي الفائدة الخامسة، أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة للمجتمع وللأمم كلها من الهلاك. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الشنقيطي رحمه الله: وتحقيق القول في هذه الفتنة التي تصيب الناس كلهم، التي لا تصيب الظالم فحسب، إنما هي إذا فعل المنكر ورآه الناس ولم يغيروه أعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. قال: وبهذا فسرها كثير من علماء التفسير، ويشهد لذلك كثير من الأحاديث، وذكر منها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، اقترعوا على سفينة، فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، إذا أرادوا أن يشربوا الماء، مروا على من فوقهم فتأذوا بهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا لسان حال كثير من الناس، أن يقول: وما شأني، وأنا مالي، وماذا أصنع، لا أنظم الكون. نعم، نحن ندعو الناس، نحن نحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لنبلغها للناس. ولقد كان في هذه الرسالة قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، لست عليهم بمسيطر، لسنا نسيطر على الناس ولا نجبرهم ولا نكرههم على الدخول في الإسلام فضلا على امتثال أعمال الخير، لكننا مكلفين بالدعوة إلى الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط والقواعد الشرعية التي بينها علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. قالت: يا رسول الله، أليس فيهم الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قالت: وما يصنع أولئك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى رضوان الله عز وجل. وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهو يرد على أولئك الذين يستدلون بهذه الآية على القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول: إن الناس إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أو إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أو كما قال رضي الله تعالى عنه ليبين لنا أن من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقوله إذا اهتديتم دليل من الآية على أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضر. ولذلك قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبين الله تعالى في هذه السورة القصيرة المباركة التي لو تدبرها الناس لكفتهم أن الإنسان في خسر، ثم استثنى صفات، استثنى إنسانا موصوفا بصفات، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تخلى الناس عنها غرقت السفينة وهلكت السفينة. وإذا أردت مثالا حيا من واقعك فانظر في نفسك وفي حال إخوانك من حولك، لو أنك رأيت حريقا شب في منزل واحد من إخوانك سلمنا الله وإياك من كل مكروه وسوء في الدنيا والآخرة، لو أنك رأيت هذا فماذا تصنع؟ ما تصنع إلا أن تسارع بلا تفكير ولا لحظة تجلس فيها بكل قواك لتطفئ هذا الحريق من بيته أو من ثوبه أو من بدنه حتى ينجو، حتى لو كان بينك وبينه خلاف، حتى لو كان بينك وبينه ما يعكر الصفو ويذهب الود. ولعل مثل هذه الحوادث في أمور الدنيا تدفع الناس إلى المصافاة وتدفع الناس إلى المراجعة وترد الناس إلى الأخوة الإيمانية. فإذا كان هذا في أمر الدنيا وفي نار الدنيا أو في هلاك الدنيا وضررها، فلماذا لا تحملنا أنفسنا وتقودنا قلوبنا ويقودنا الحب إلى أن ندعو إخواننا بلطف ورفق وحب ومودة، إلى أن نأمرهم بالمعروف، إلى أن ننهاهم عن المنكر، إلى أن نذكرهم بالله عز وجل. ما الذي يحملني على أن أدع أخي يقوم بمعصية جهارا نهارا وأنا بجواره في البيت وأدعه لا يصلي تارة وأدعه يعصى الله عز وجل جهرة تارة أخرى ولا أكلف نفسي أن أمشي إليه خطوات لأرسل له رسالة مملوءة بالحب والرحمة والأخوة أبين له فيها أني أخاف عليه من عذاب الله وأني أحب له الخير كما أحبه لنفسي وأني أرجو له النجاة يوم العرض على رب العالمين. ثالثا من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هذه الشعيرة هي سبيل أصحاب الصراط المستقيم وأن تجنبها هو سبيل أصحاب الجحيم. ولذلك بعث الله تعالى الأنبياء آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر وعلى دربهم سار الصالحون من بعدهم. أما الآخرون فقد قال الله تعالى فيهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كان يصنع هؤلاء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن يلقى الرجل الرجل فيقول له يا فلان اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه في اليوم التالي فيراه كما هو فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم تلا قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه إلى آخر الآيات. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم لبعض ثم ليلعننكم كما لعنهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن. ففي هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان من الله تعالى أن مجالسة أهل المنكر بلا إنكار للمنكر تؤثر في المرء. ثم إن المنكر إذا ظهر وعم ولم ينكر من المجتمع كان الضرر على المجتمع كله. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتجبرنه على الحق جبرا، يعني لتصرفنه إلى الحق صرفا ولتأتون به إلى الحق أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. هذا واضح من سياق الآية عندما قال الله تعالى كانوا ليتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا قال القرطبي رحمه الله وفي هذه الآية دليل على أن مجالسة أهل المعاصي لا تحل. في هذه الآية دليل على أن المرء لا يجوز له أن يجالس أهل المعصية. أزل المنكر، فإذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه. وفي نحو هذا المعنى قال ابن العربي في قول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إلى آخر الآيات. فانظر إلى هذه الفوائد العظيمة في شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها أيضا أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفارة للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وولده وجاره ونفسه وماله تكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من فوائد هذه الشعيرة تحصيل عظيم الأجر. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن فوائد هذه الشعيرة إجابة الدعاء، ومن خطورة تركها رد الدعاء، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا أو عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. من أسباب رد الدعاء القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه بعض فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هل كل من يسلك هذا الطريق يكون حقا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أم أن الطريق يحتاج إلى تمحيص ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى ضوابط وقواعد حتى نعلم أن ما نأمر به هو معروف وأن ما ننهى عنه هو من المنكر؟ لقد رأينا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا وفي واقعنا الذي نعيشه من يرى المنكر معروفا ومن يرى المعروف منكرا، ومن يرى السنة بدعة ومن يرى البدعة سنة، ثم يدعو إلى ما يعتقد أنه صواب، وربما صفق له الناس، وربما التفت حوله الجموع، وربما كان ذا سلطان فأجبر الناس، وربما أصدر حكما قضائيا بما يريد، كما سمعنا منذ أيام قلائل عن ذلك الحكم المشؤوم الذي صدر من المحكمة الإدارية بمنع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحان. ما وجه هذا الحكم في هذه الأيام؟ وما وجه صدوره في زمان أسماه أهله بزمان الحرية؟ أحرام على بلابله الدوء؟ حلال للطير من كل جنس؟ أم ماذا يكون الأمر إذن؟ الكل يفعل ما يريد إلا من رفعت شعار العفة والطهارة والنقاء، ثم إنهم سعوا إلى أمر يزين لهم ما يريدون فقالوا نحن سألنا فقيل لنا إن النقاب عادة مكروهة. هذا إن دل فإنما يدل على ما أقوله الآن من انقلاب الموازين في أعين كثير من الناس. هذا الانقلاب أدى إلى أن يرى الحق باطلا وإلى أن يرى الباطل حقا، ومن خلال هذه القاعدة انطلق أولئك المضلون آمرين بما رأوه معروفا ناهين عما رأوه منكرا. ولذلك فالأمر يحتاج إلى ضوابط وقواعد شرعية لنبين بها كيف نأمر بالمعروف وكيف ننهى عن المنكر. القاعدة الأولى أن الذي يحدد ويبين معالم المعروف ومعالم المنكر هو شرع الله عز وجل، وليس المرد في ذلك إلى الأهواء ولا إلى الأشخاص ولا إلى فرقة ولا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى أي مخلوق على ظهر الأرض. إن الله عز وجل هو الذي شرع هذا الدين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ هذا الدين، وإن أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وصلى الله عليه وسلم هم الذين نزل هذا التشريع بين أظهرهم، فهم الذين تلقفوه من النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوه علما وعملا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويشاهده ويقرهم على فهمهم لدين الله عز وجل. فلا يحدد معالم المعروف ومعالم المنكر إلا الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكل ما أمر الله تعالى به ودل على فضله وبين أن عاقبته خير كل ذلك من المعروف، وكل ما حذر الله تعالى منه ونهى الله تعالى عنه وأوعد عليه عقابا شديدا أو عذابا أليما فذلك من المنكر الذي نهى الله تعالى عنه. فلزام على ما أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يعلم أولا أن الذي يحدد معالم المعروف والمنكر هو الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه، وأن الذي أوصل لنا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون من بعدهم، فلا معدل لنا عن فهمهم للكتاب والسنة. القاعدة الثانية أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على بصيرة فيما يأمر به وينهى عنه. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فتقدس الله وتنزه الله وتعالى الله أن يبعث نبيا يدعو إلى الله على غير بصيرة. تقدس الله وتعالى وتنزه. فالمرء الداعي إلى الله أو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه أن يكون على بصيرة في أمور ثلاث: الأول على بصيرة فيما يقوله، الثاني على بصيرة بحال الناس، الثالث على بصيرة بالطريقة التي يبلغ بها الرسالة للناس. فأما ما يقول فإنما ينبغي على المتكلم أن يعلم أن ما يقوله ثابتا عن الله عز وجل، أن يعلم أن ما يقوله ثابت عن الله عز وجل، هذا هو الأمر الأول. الثاني أن يعلم أن فهمه لما يقول فهم منضبط بقواعد أهل العلم وبأصول هذه الشريعة. أما بصيرته في من يدعوهم إلى الله فعليه أن يفرق بين الناس، فخطاب الولد للوالد يختلف عن خطاب الوالد للولد، فمن ذلك خطاب الولد لأبيه وخطاب الزوجة لزوجها وخطاب الصغير للكبير وخطاب العامي للعالم أو خطاب أنصاف المتعلمين إلى العلماء أو خطاب الطلبة إلى المشايخ وخطاب الحاكم إلى المحكوم. هذه أشكال من الخطاب أمر الله تعالى أن نفرق فيها بين كون الخطاب من أعلى إلى أدنى أو من أدنى إلى أعلى ضمن ذكر البصيرة التي ذكرت في هذه الآية. كذلك البصيرة في الوسيلة التي يخاطب بها الناس. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فإذا كان الأمر يحتاج إلى شدة ووضعت اللين فليس بحكمة، وإذا كان الأمر يحتاج إلى لين ووضعت الشدة فليست هذه هي الحكمة. فوضع الندى موضع السيف مضر كوضع السيف موضع الندى. والذي ينبغي على من تصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يفرق بين هذه الأحوال وأن يميز بين الحال الذي يضع فيه شدة من القول وبين الحال الذي يتطلب لينا من القول. ولذلك قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولقد أمرنا الله تعالى أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهذا مع أهل الكتاب وهم كفار، فكيف بمن ينتسبون إلى الإسلام؟ فكيف بمن هم إخواننا ومن جلدتنا؟ كيف بمن هم يعيشون بيننا ويصلون إلى قبلتنا ويعبدون ربنا ويتبعون نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن بضاعتنا التي نحملها هي قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الألافقه، هذه البضاعة نحتاج أن نعرضها للناس خير عرض، نحتاج أن نعرضها إلى الناس بخير أسلوب حتى لا نقع في تنفير الناس منها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وسلامه. أما بعد، فقد ذكرت قاعدة الأولى أن الذي يحدد معالم المعروف والمنكر هو الشرع لا الأهواء، ولا دخل للأهواء في ذلك. الثانية أنه ينبغي على من تصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على بصيرة فيما يقوله وفي حال من يقول له وبالطريقة التي يبلغ بها الرسالة. القاعدة الثالثة في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في شروط إنكار المنكر، الشرط الأول أن يكون منكرا حقا، وهذا يتبين من خلال القاعدتين السابقتين. الشرط الثاني أن يكون واقعا في الحال، وللمنكر ثلاثة أحوال: أن يتوقع، وأن يكون واقعا، وأن يكون قد وقع ومضى. فأما المتوقع فكأن ترى إنسانا يتحدث في الهاتف مع امرأة ليواعدها، لكنك لم ترى منكرا وقع حقا وظننت أنه سيقع المنكر، فمثل هذا ينبغي عليك أن تعظه وأن تنذره وأن تخوفه بشكل عام مما يقدم عليه، مما يقدم عليه. أما الحالة الثانية فهي التي يلزم فيها إنكار المنكر، أن ترى المنكر قد وقع أمامك بالفعل فيلزم فيها إنكار المنكر. أما الحالة الثالثة التي وقع فيها المنكر وانقضى، فهذه إما أن ترفع أمره إلى القاضي أو إلى من له الأمر، وإما أن تستر عليه إن كانت المعصية مما يندب إلى الستر فيه. القاعدة الرابعة في شروط إنكار، في درجات الإنكار، في درجات الإنكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه درجة، فإن لم يستطع فبلسانه، هذه الثانية، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، هذه الثالثة. فأما اليد فلا يكون التغيير باليد إلا لمن له ولاية على من فعل المنكر، لا يكون التغيير باليد إلا لمن له ولاية على من فعل المنكر، كأن يكون حاكما على بلد، أو يكون مدرسا في فصل، أو راعيا في بيت، فهذا له ولاية على من فعل المنكر، فيجب عليه أن يغيره بيده إذا لم يجد القول ولم ينفع. أما التغيير باللسان فذلك ممن يعلم حكم المنكر الذي وقع أمامه ويعلم كيف يغير، وذلك له درجات أيضا، فمنها إذا كان فاعل المنكر جاهلا فينبغي أن يعلم ويذكر برفق ورفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ومنها إذا كان فاعل المنكر عالما فذلك يخوف ويتوعد وينذر ويرغب أيضا في العودة إلى الله عز وجل وفي الرجوع إليه. ومما ينذر به من وقع في المنكر وهو عالم أن القرآن قد دل على أن من لم ينتفع بالذكرى كالحمار مثلا، وأن السنة دلت على أنه يكون حمارا من حمر جهنم أو كالحمار في جهنم، يذكر له الحديث وتذكر له الآية لأنه عالم، وربما كان يدعو إلى الله، وربما كان يتكلم بلسان أهل العلم. فربنا سبحانه وتعالى قال: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق بها أقتابه، الأقتاب أمعاء البطن، مصاريم البطن، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فذلك مما ينفع في تذكير العالم والواعظ إذا خالف ما يقوله أو ما يعلمه. وأما الدرجة الثالثة فهي في إنكار القلب، وهي من أعظم درجات الإنكار، لأن الإنكار بالقلب يعني هجر فاعل المعصية ساعة معصيته، ويعني هجر بيئة المعصية وأرض المعصية مع القدرة والاستطاعة على ذلك. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ففي هذه القاعدة يتبين لنا أن درجات الإنكار ثلاثة: الإنكار باليد، والإنكار باللسان، والإنكار بالقلب، ولكل واحدة ما يخصها من العلم والفقه. أما القاعدة الخامسة فأن يراعي المنكر الأهم فالأهم، أن يراعي الأهم فالأهم. فإذا كان من يقع في معصية وقع في شرك وفي كبيرة، أو وقع في كبيرة وفي صغيرة، فينبغي عليه أن يراعي الأهم فالأهم، وليس معنى ذلك التفريق في حدود الله عز وجل وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما معنى ذلك الاهتمام بالأهم، ليس معنى ذلك التفريق في المهم، وإنما معنى ذلك الاهتمام بالأهم. ذكرت في قاعدة شروط الإنكار شرطين، ذكرت من هذه الشروط أن يكون منكرا حقا وأن يكون منكرا واقعا، ومنها أيضا أن يكون منكرا ظاهرا من غير تجسس، ومنها كما ذكر أهل العلم أن يكون المنكر محل اتفاق عند أهل العلم، وألا يكون محل اجتهاد أو خلاف إلا إذا كان الخلاف غير معتبر. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: ومن شروط إنكار المنكر أن يكون منكرا متفقا عليه أو مجمعا عليه، وألا يكون محل اجتهاد، فإن كان محل اجتهاد فلا إنكار فيه. واستثنى أبو يعلى رحمه الله تعالى ما إذا كان الخلاف غير معتبر، فإذا كان الخلاف مخالف للنصوص الواضحة الظاهرة الجلية فعند ذلك يمكنك أن تنكر، أما إذا كانت المسألة محتملة فلا ينبغي الإنكار، وإنما الذي ينبغي الدعوة إلى مناقشة المسألة أو إلى تعلمها أو إلى مراجعتها أو السكوت، وليسعنا من الخلاف ما وسع سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى أجمعين. القاعدة السادسة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التثبت وعدم العجلة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القاعدة السابعة مراعاة المصالح والمفاسد، بمعنى أن إنكار المنكر إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم فالإنكار نفسه من المنكر الذي لا يجوز. إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم فالإنكار نفسه من المنكر الذي لا يجوز. فالشرع قام على تقليل المفاسد وتعطيلها وتكثير المصالح ونشرها. على ذلك قام شرع الله، لا ضرر ولا ضرار، أو ارتكاب أخف الضررين، أو دفع الضرر، أو إذا تعارضت مفسدتان كبرى وصغرى وتحتم الوقوع في واحدة تحتم الوقوع في الصغرى دفعا للكبرى، وإذا تعارضت مصلحتان كبرى وصغرى وتحتم تضييع إحداهما تحتم تضييع الصغرى تحصيلا للكبرى. وختاما أيها الأحبة في الله، ينبغي على من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يأتمر بما أمر به وأن ينتهي عما نهى عنه، فقد عاتب الله عز وجل من خالف في ذلك أشد العتاب، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ألا وإن مما ينبغي أن يعلم أن هذا العتاب ليس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو على المعصية والمخالفة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر والنهي خير على كل حال، أما اللوم فقد اشتد لأنه علم وخالف ما علم، وحذر الناس ووقع فيما حذر منه، وأمر الناس وترك ما أمر به، فكان حاله كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجه الله خالصا، وأن لا يجعل لغيره فيه نصيبا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجمع كلمة أمة نبيك على ما تحب وترضى، واختر لأمة نبيك من يقودهم إليك على خير حال. اللهم اختر لأمة نبيك من يقودهم إليك على خير حال يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل بقاع الأرض، اللهم احقن دماء المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.